أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملتها توليته. الكلام لا زال في صفات القاضي، وقد مر في يوم أمس ما ذكره الماتن رحمة الله عليه الشهيد الأول، حيث قال ذكر شروط القاضي وقال: ولا بد من الكمال والعدالة وأهلية الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر إلا في قاضي التحكيم. هذه عبارة الشهيد الأول رحمة الله عليه، إلا في قاضي التحكيم. ووقع البحث أن هذا الاستثناء إلا في قاضي التحكيم يريد أن يستثني أي شيء؟ هل يريد أن يستثني جميع الشرائط المتقدمة؟ يعني لا يشترط أي شيء في قاضي التحكيم، لا العقل ولا البلوغ ولا الذكورة ولا الاجتهاد ولا إلى آخره، البصر والكتابة. قلنا هذا الاحتمال غير مراد. ليش؟ لإجماعهم على أنه يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أهلية الفتوى، يشترط في قاضي التحكيم أن يكون أهلا للفتوى. فإذا جزما لا يراد ماذا؟ أن ينفى جميع الشروط على نحو المجموع، يعني ولا شرط يتوافر، فإن هذا جزما لا يكون قاضيا للتحكيم، فإن قاضي التحكيم نشترط فيه ماذا؟ أن يكون أهلا للفتوى. إذن استثناء الجميع غير مراد جزما، استثناء الجميع. خب، إذن بقى البحث في المراد ما هو؟ وذكر احتمال أن المراد هو الكتابة والبصر، وناقش في هذا الاحتمال، ثم ذكر احتمالا ثانيا نسبه أو ثالثا عفوا. الاحتمال الأول أن يكون المراد منه نفي جميع الشرائط، هذا نفاه لإجماعهم على ماذا؟ على اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم، فلا يختلف شرط الاجتهاد من قاضي التحكيم إلى القاضي المنصوب. وإن كنا ناقشنا أمس في هذا الإجماع، قلنا صاحب الجواهر لم يقبل به، وكذلك السيد الخوي رحمة الله عليه لم يقبل به اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم، قال لا يشترط ذلك، وتبعهما غيرهما أيضا. خب، لكن نحن الآن مع عبارة الشهيد الثاني. خب، إذن الشرط الأول نفي، الشرط الثاني وهو الكتاب والبصر أيضا نوقش يوم أمس ورده. نعم، يوم أمس ما أشرنا بشكل صريح إلى استثناء الكتاب والبصر. نعم، عفوا. الاحتمال الثاني أن يكون المراد استثناء التولية، كما ذكر فخر المحققين يوم أمس في آخر العبارة، نقلنا عبارة فخر المحققين ابن العلامة الحلي، وذكرنا أن المراد منه أنه قال أن يكون جامعا لشرائط الحكم سوى نص من له توليته. ووضحنا يوم أمس أن الإمام من مناصب الإمام أن يولي القضاة، فهذا القاضي جامع لجميع الشرائط بما فيها الاجتهاد، إلا أنه الإمام لم ينقص عليه. هل عبارة الشهيد الأول تحتمل هذا المعنى؟ قال: ويمكن حمل هذه العبارة، يعني عبارة الشهيد الأول حيث قال إلا في قاضي التحكيم، ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك بجعله استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها، يعني ليس كل الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب معتبرة في ماذا؟ في قاضي التحكيم، من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملتها توليته المدلول عليه بقوله أولا أو نائبه. هذه أو نائبه، شوفوا في كلام الشهيد الأول مر هذا التعبير أو نائبه في أول باب القضاء، وظيفة الإمام عليه السلام أم عليه السلام أو نائبه. هذا أو نائبه. ثم قال بعد ذلك وتثبت ولاية القاضي. إذن ولاية القاضي هي في الأساس الولاية هي للإمام أو نائب الإمام. تثبت ولاية القاضي يشير بعد ذلك إلى أن هذه من ماذا؟ من مناصب الإمام. ثم ذكر باقي الشرائط فيصير التخدير من مجموع الكلام، فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر، يعني جميع ما ذكر، والتي من ضمنها ماذا؟ أنه ولاه الإمام، أن الإمام قد ولاه. يشترط في القاضي جميع ما ذكرناه ومن ضمنها أن الإمام قد ولاه، فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي جميع في القاضي اجتماع ما ذكر بما فيها تولية الإمام إلا قاضي التحكيم فلا يشترط فيه اجتماعه، اجتماع التولية لصحته بدون التولية، فإن قاضي التحكيم يصح ولو لم يوليه الإمام عليه السلام. وهذا هو الأنسب بفتوى المصنف في الدروس والأصحاب وهذا هو الأنسب بفتوى المصنف والأصحاب المصنف في الدروس أفتى وهذا هو الأنسب بفتوى المصنف والأصحاب. ويمكن على بعدين باحتمال بعيد أن يستثنى من الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه يعني في قاضي التحكيم البصر والكتاب. هذا الاحتمال الآخر. احنا ذكرنا الحين احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون الاستثناء جميع الشرائط وقلنا هذا بعيد، الاحتمال الثاني التولية هذا لم يرده، فقط ذكره كاحتمال ولم يناقشه ولم يرده. الاحتمال الثالث هذا قضية البصر والكتابة. ويمكن على بعد أن يستثنى من الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه يعني في قاضي التحكيم البصر والكتابة. ليش؟ لأن حكمه في واقعة. هذا تحليل. ليش لا تشترط أيها الشهيد الأول في قاضي التحكيم أن يكون مبصرا وقادرا على الكتابة؟ يقول لأن حكمه في واقعة، هذا مو جالس في مجلس القضاء حتى يحتاج إلى كثرة القضايا ويسوي ملفات للقضية وما رشنه، ما يحتاج إلى هذه الأمور. وعادة الشخصين الذين سيتحاكمان إليه عادة في الغالب يعرفهما لندرة القضايا التي ترفع إليه في الأساس، فلا يحتاج إلى البصر ليعرف المدعي من المدعى عليه، لأن حكمه في واقعة أو وقائع خاصة، إما واقعة واحدة أو عدة وقائع، خلنا نقول 15-20 واقعة في النهاية عدد محدود، أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما يعني بدون البصر والكتابة، يمكن له أن يحفظ هذه القضايا التي ترفع إليه، مو كثيرة يعني، مو مثل القاضي الاعتيادي الذي ترفع إليه في اليوم الواحد 10 أو 20 قضية، أو لا يجب عليه يمكن ضبطها بدونهما يعني بدون البصر والكتابة، أو لا يجب عليه ضبطها. إما أن نقول يسهل ضبطها بدون البصر والكتابة، أو نقول أساسا لا يجب عليه ضبطها لأنه قاضي تراض من الخصمين، فقد قدما على ذلك، هما أتيا إليه وما يريدون تثبيت وتوقيع وما أدرشين هاي القضايا ما يريدوها، فقد قدما على ذلك. ومن أراد منهما من الخصمين يعني ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه. إذا واحد منهم له غرض يمكن أن يأتي بشاهدين يشهدان على هذا الحكم، أشهد عليه، مع أن في الشرطين شرط الكتابة والبصر خلافا في مطلق القاضي، أي حتى القاضي المنصوب بالنصب الخاص أو النصب العام، هناك خلاف في أنه يشترط فيه أن يكون كاتبا ومبصرا أم لا، لا يشترط فيه ذلك، مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي يعني الأعم حتى من قاضي التحكيم، ففيه أولى بالجواز، ففي قاضي التحكيم أولى بأن يكون شنه بأنه يجوز أن لا يكون كاتبا أو مبصرا، ففيه أولى بالجواز لانتفاء المانع الوارد في العام. في العام، في القاضي العام، المقصود بالعام هنا القاضي الذي يقضي في المسائل الكثيرة، القاضي المنصوب سواء نصبا عاما أو خاصا، لكن المراد بالعام هنا ماذا؟ الانتفاء المانع الوارد في العام، يعني في القاضي العام الذي هو قاضي للبلد، سواء كان الإمام قد نصبه بشخصه أو نصبه بالنصب العام كما في الفقهاء الموجودين الآن. لانتفاء المانع الوارد في العام بكثرة الوقائع وعسر الضبط بدونهما، لانتفاء المانع الوارد في العام بكثرة الوقائع وعسر الضبط بدونهما. ما المراد بهذا التعبير وعسر الضبط بدونهما يا شيخ مشيخ علي؟ يحتمل في هذه العبارة معنيان، خليك وياي يا شيخ علي وصح صح. المعنى الأول المحتمل هنا أنه لانتفاء المانع الوارد في العام بكثرة الوقائع وانتفاء عسر الضبط بدون الكتابة والبصر بالنسبة لقاضي التحكيم. اتضح الآن؟ بالنسبة إلى قاضي التحكيم لا يوجد عسر في الضبط في ضبط القضايا بدون البصر والكتابة، هذا بخلاف شنو؟ بخلاف القاضي المنصوب، بخلاف القاضي العام فإنه يعثر عليه الضبط بدون الكتابة والبصر، أما قاضي يعني أما قاضي التحكيم فلا يعثر. لانتفاء المانع الوارد في العام بكثرة الوقائع وعسر يعني ولعسر الضبط بدونهما بالنسبة إلى والانتفاع عسر الضبط بدونهما بالنسبة لقاضي التحكيم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وعسر الضبط بدونهما يعني ولعسر الضبط بدونهما بالنسبة للقاضي المنصوب نظرا لكثرة الوقائع الواردة عليه. شوف مبنى الاحتمالين الذين ذكرتهما يرجع إلى محل الفاصلة هي اللي حاطيها أنا بحسب الطبع اللي عندي، حاطين فاصلة بعد كثرة الوقائع، بكثرة الوقائع فاصلة ففيه أولى، عفوا بكثرة الوقائع فاصلة وعسر الضبط بدونهما. إن أثبتنا الفاصلة هنا يكون هناك معنى، إن حذفنا الفاصلة يختلف المعنى. المعنى على الاحتمال الثاني نقول هكذا: لانتفاء المانع الوارد في العام بكثرة الوقائع وعسر الضبط بدونهما بدون الكتابة والبصر بالنسبة إلى القاضي العام لكثرة الوقائع الواردة عليه. هل اتضح المعنى أو أعيد أكرر؟ معنيين يحتملان. اتضح المعنى؟ وأما الذكورية، هنا نسأل الشهيد السامي رحمة الله عليه، يقول له ليش جيت للبصر والكتابة؟ ليش ما تقول أنه الذكورية هي التي لا تشترط فقط في ماذا؟ في قاضي التحكيم، يعني نشترط جميع الشرائط إلا الذكورية، فقاضي التحكيم لا يشترط فيه الذكورية وعبارة الماتن لا تأبى ذلك كما قد يقال. يقول الشهيد الثاني: وأما الذكورية، إذا تريد تقول لي أنه الذكورية هي التي ننفيها عن قاضي التحكيم فقط، يعني لا يشترط في قاضي التحكيم الذكورية، فنجيبك نحن. يقول الشهيد: وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا، ما نقل أحد خلاف في اشتراط الذكورية، ويبعد وعليه في الأساس لا يوجد خلاف في أن القاضي المنصوب بل مطلق القاضي يشترط فيه ماذا؟ الذكورية، ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها. نقول في خصوص قاضي التحكيم لا يشترط، هذا بعيد ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها، وإن كان محتملا، وإن كان هذا الأمر على مستوى الاحتمال محتمل يعني، وإن كان محتملا لكن يعلق بعدين يقول ولا ضرورة هنا إلى استثنائها، لأن الاستثناء هو المجموع للأفراد. هذا الكلام لم يتضح لي على وجه الدقة ما هو مراد الشهيد الثاني رحمة الله عليه من هذه العبارة ولا ضرورة هنا إلى استثنائها، لأن الاستثناء هو المجموع للأفراد. فاتضح لي على وجه الدقة ما هو المراد. وإن كان المحتمل يعني كتوجيهك يعني احنا لابد ان ماذا نسعى لبيان العبارة قدر الامكان. ما هو مراد الشهيد الشهيد الثاني لم يتضح لي على وجه الدقة، الا ان المحتمل جدا ان يكون مراده هو هذا، يريد ان يقول انه ولا ضرورة هنا، يعني والحال انه لا ضرورة هنا، والحال انه لا ضرورة هنا اي لا موجب هنا، لا موجب لي شنه هنا يعني هون في عبارة الماتين، لا ضرورة هنا يعني في عبارة الماتين الى استثنائها يعني الى استثناء الذكورة. ليش؟ لان الاستثناء يقصد الاستثناء هنا ماذا؟ المستثنى من، لان الاستثناء او المستثنى من بتعبير ادق، لان المستثنى من هو مجموع الشرائط لا افرادها. ومن الواضح انه لا معنى لعود الاستثناء على احدها الواقع في وسط هذه الشرائط. شوف اذا رجعنا الى عبارة الشهيد الثاني الشهيد الاول نجده يقول ولا بد من الكمال والعدالة واهلية الافتاء والذكورة والكتابة والبصار الا قاضي التحكيم. مجدي إرجاع الاستثناء على قيد واقع في الوسط، مع أن الاستثناء أو المستثنى منه هو المجموع، مجموع الشرائط مو أفراد الشرائط شرط. هذا يحتاج إلى دليل. العبارة لا تحتمل هذا المعنى يعني على نحو السبب، يعني لا يوجد سبب يدفعنا في عبارة الماتن إلى هذا الاحتمال، لا يوجد في عبارة الماتن ما يعين هذا الاحتمال بتعبير أدق. هذا المعنى الذي يظهر وإن كنت لا أجزم به. وأعلم أن يعني العبارة فيها شيء من التشويش، لكن هذا المعنى المحتمل والله العالم. وأعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا، واعلم ان قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا. يعني شنو مطلقا يا شيخنا شيخ علي؟ يعني بلا فرق بين ان يكون مستجمعا لكل الشرائط ام لا، يعني سواء قلنا يشترط فيه جميع الشرائط ام لا، لا يتصور في حال الغيبة مطلقا. ليش؟ لانه ان كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم. المجتهد ينفذ حكمه بغير تحكيم سواء حكمه الحكمان ام لا، لانه ان كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم، والا ان لم يكن مجتهدا لم ينفذ حكمه مطلقا اجماعا. ليش؟ لان الاجتهاد شرط في كليهما، في قاضي التحكيم وفي القاضي المنصوب. شرط الاجتهاد شرط اجماعي في كلا الموردين، في مورد قاضي التحكيم والقاضي المنصوب. واضح؟ وعليه فلا يتصور ان يكون قاضي التحكيم غير مجتهد. واذا كان هكذا ففي عصر الغيبة ما دام هو مجتهد اذن هو منصوب، اذن هو منصوب، وإلا لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا. وإنما يتحقق قاضي التحكيم مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام، وإنما يتحقق مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه. يعني الإمام إذا كان حاضر ونصب مالك الأشتر قاضيا على مصر ووافق أن الشيخ علي الذي هو في الواقع مجتهد كان مسافرا إلى مصر فتراضى به شخصان ليكون قاضيا. خب هنا هو قاضي تحكيم لم ينصبه الإمام عليه السلام ويصح له أن يقضي. اتضح الآن؟ هذا متى مورده؟ في حال الحضور إذا كان القاضي مستجمعا للشرائط إلا شرط التنصيب. يقول وإنما يتحقق يعني قاضي التحكيم مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام، يعني في حال كون الإمام حاضرا، وعدم نصبه يعني أن الإمام لم ينصب هذا الشخص بل نصب غيره، وعدم نصبه كما بيناه. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال وهو موضع وفاق، وهو موضع وفاق أن المجتهد أن القاضي لا بد أن يكون مجتهدا. ليش موضع وفاق؟ استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة من ضمنها أن غير المجتهد يقضي بغير علم. يا شيخ علي أنت هل أنت عالم؟ إذا لم تكن مجتهدا فأنت لست بعالم، حتى وإن قلت عالما إلا أنه يصدق عليك أنك قضيت بغير علم. وفي النصوص أن القاضي بغير علم، يعني هناك نصوص ذمت القاضي بغير علم وتشمل هذا الفرد أيضا وهو موضع وفاق. وهل يشترط هنا سؤال مهم؟ هذا قاضي التحكيم عليه ما يستحق، هل يشترط في نفوذ حكمه تراضي الخصمين به بعده بعد الحكم؟ قولان. يقول هل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده، يعني تراضي الحكمين بحكمه بعد حكمه؟ قولان. أجودهما العدم، عدم الاشتراط عملا بإطلاق النصوص، النصوص مطلقة بعد لا يوجد فيها تقييد، النصوص تشمل الراد عليه كما قيل كالراد علينا وهو على حد الشرك بالله، فإننا استخف كما في الرواية فإننا استخف بأمر الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله، وعليه في إطلاق العبائر إطلاق النصوص يقتضي أن الراد على المجتهد كالراد عليهم، فلا يصح لك يا شيخ علي أن ترد على الفقيه إذا قضى وإن كان قاضي تحكيم في الواقع. يقول قولان أجودهما العدم عملا بإطلاق النصوص. طب هذا يمكن أن يناقش هذا الاستدلال والتمسك بإطلاق النصوص، يمكن أن يناقش، إذ لمدعي أن يدعي أنه يشترط تراضيهما أيضا بعد الحكم. ليش؟ لأن إلزامهما بالحكم يحتاج إلى ولاية، إلزامهما بالحكم يحتاج إلى ولاية. وقد قلنا سابقا أن الأصل يا شيخنا الشيخ علي هو عدم ثبوت هذه الولاية لأي شخصين إلا بدليل، لا بد من دليل يدل على ولاية. ليش؟ لأن هذا قاضي التحكيم في النهاية يلزم زيدا بإعطاء المال لعاق، خب زيد لم يرضى بالحكم، خب إلزامه نحو ولاية، أنت تعمل ولايتك فتلزمه أو تثبت الزوجية أو عدم الزوجية، على أي حال أحكام كثيرة تحتاج إلى إعمال ولاية، والمفروض أن قاضي التحكيم غير مولى، احنا جعلنا المدار على أنه مولى أو غير مولى، مجري إن كان مولى إن كان مولى ف فرجعنا الى انه قاضي شنو؟ قاضي منصوب. ان قلت انه غير مولاه ليست له ولايه شرعيه على اجراء شنو هذا الحكم، ليس له ولايه شرعيه على الالزام. ما اريد اتكلم انا عن القدره الخارجيه، القدره الخارجيه يمكن الان في الكثير من البلدان الفقيه ليست له قدره خارجيه على اجراء الحكم، لكنه يفتي ويلزم الزاما شرعيا لانه مولى من قبل الامام. واضح؟ قبل حتى في ايران سيد الامام رحمه الله عليه قبل انتصار الثوره ربما ليس له قدره خارجيه على الالزام، ليس له قدره على الالزام خارجا، لكن الولايه ثابته له بلا شك ولا ريب. يعني يلزمك ايها المتخاصم ان ماذا؟ ان تقبل بحكمه وترضخ له، اليس كذلك؟ واما اذا اردنا ان نتمسك بموثقه عمر بن حنظله او مقوله عمر بن حنظله، احنا قلنا يوم امس انها موثقه بعد ان ناقشنا سندها، قلنا انها ماذا؟ موثقه. ان اردنا ان نتمسك بها بقوله فانما استخف بامر الله وعلينا رج، اذا اردنا ان نتمسك بمثل هذه العبائر فهو خلف كونه ماذا؟ قاضيا، خلف كونه قاضي تحكيم. والروايه في مثلها فاني جعلته عليكم حاكما، ناظرا الى القاضي المنصوب، مناظرا الى القاضي شنو؟ الى قاضي التحكيم، ناظرا الى القاضي المنصوب. بل عندنا احنا مناقشه اخرى احنا ما نريد ندخل فيها اساسا، يسال ما ادعاه الشهيد الثاني من ان القاضي قاضي التحكيم اذا قلنا انه يشترى فيه ماذا؟ الاجتهاد. أساسا مورد القاضي المنصوب وهي رواية عمر بن حنظلة جاية في عصر من؟ نسأل نحن، في عصر الإمام الصادق أم لا؟ إذن في زمن الحضور الإمام ينصب هذا القاضي في النهاية منصوب، سواء واضح أن الإمام الصادق لا ينصب شخصا بمعنى يعطيه باسمه هنا، لما في رواية عمر بن حنظلة يقول فإني جعلته عليكم حاكما. قاضي التحكيم هنا منصوب، رجعنا إلى أنه لا فرق إلا إذا نفينا شرط الاجتهاد أو شرط آخر كشرط العدالة، قلنا لا يشترط الاجتهاد أو العدالة أو نحو ذلك. أقول إذا كان المرجع، طبعا هذا يتوجه على مبنى المشهور من اشتراط الاجتهاد، أما على مبنى السيد الخوي وصاحب الجواهر لا يتوجه، لأنهما يقولان قاضي التحكيم أساسا لا يشترط فيه الاجتهاد فليس منصوبا من قبل الإمام، لأن مورد الرواية أصلا في رواية عمر بن حنظلة هو زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، ما قال نصرته عليكم حاكما بعد زمن الغيبة، هذا القرار المتيسر هو زمن الإمام الصادق أصلا. نعم نقول بإطلاقها تشمل زمن الغيبة، نعم، لكن القرار المتيسر هو فترة الإمام الصادق، وفي زمن الإمام الصادق هذا القاضي هو دائما قاضي شنه؟ هو دائما قاضي منصوب، لا يوجد لدينا مجتهد ليس بمنصوب، كل مجتهد في زمن الإمام الصادق منصوب. نعم نرجع إلى أصل المطلب في مناقشة اشتراط الرضا للحكم بعده، أقول نعم لو قيل أنه من باب الشرط أي أنهما يتحاكمان إليه ويتراضيان به قبل أن يحكم يذهبان إلى الشيخ علي ويتراضيان به، يقولان رضينا بتحاكما فاحكم بيننا، جيد؟ أقول إن كان مرجعه إلى اشتراط أن يقل أنهما يقولان نقبل بك الآن، فيقول أحكم بينكما بشرط أن تقبلا بالحكم بعد ذلك ما تردانه. واضح؟ إذا كان مرجعه إلى الشرط أي أنهما يتحاكمان إليه بشرط أن يرضيا بحكمه بعد ذلك بهذا الشرط، فللإلزام وجه وجيه، إذ المؤمنون عند شروطهم، فللإلزام وجه وجيه. لكن فيما لو كان الشرط لازما، أما إذا الشرط مو لازم فلا أثر له، الشرط لازم كما لو وقع في ضمن عقد لازم او نحو ذلك، اما مجرد الوعد احيدك ان اقبل فهو هذا الوعد لا اثر له، هذا مجرد وعد لا اثر له ولا يمكن ان الزمك به. اما اثبات دليل على انه هذا قاضي التحكيم لابد من ان نرضى بحكمه بعد ان حكم، لا دليل على انني ملزم بالقبول بحكمه لانه ليس له ولاية، الا اذا قلنا انه شنو انه مولى، وهذا خرجنا عن كونه قاضي تحكيم. يقول يعني اذا افترضت انه قاضي تحكيم فليس له ولاية لان الامام لم يجعله علي واليا وقاضيا وحاكما، وان فرض انه ان الامام قد جعله خرج عن كونه شنو قاضي تحكيم. بعبارة اخرى لا يمكن ان نلزم الخاصم بحكم قاضي التحكيم الا بافتراض ان له ولاية وهو خلف كونه قاضي تحكيم، بالتالي لا يمكن الالزام. نعم يمكن الالزام بالتوجيه الاخر وهو ان نقول ان المتخاصمين ان المتخاصمان يثبتان او يشترطان على نفسيهما ان يرضيا بحكمه بعد ان يحكم، ولكن حتى هذا الاشتراط لابد ان يكون في ضمن عقد لازم. ما عليه اثبات الولايه مقبوله من عمر بن حنبله ناظره الى الامام جعله، فإني جعلته فلينظروا إلى رجلين ما على مورد الصحيحة. إذن الرواية شنو إذن مورد الرواية؟ عفوا مورد الرواية القاضي التحكيم أو القاضي المنصوب مثل ذلك. ما الفرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب إذن؟ أعطني فرق.
قاضي التحكيم قاضي
منصوب بسم الله الكتابي. ليش تخصص قاضي التحكيم اذا بزمن الحضور دون زمن الغيبه؟ تامل شيخنا في المطلب. ويجوز ارتزاق القاضي، ويجوز ارتزاق القاضي بعد صار المعنى واضح هناك، قولان اجودهما العلم عملا باطلاق النصوص. مو خلصنا هذه العبارة. ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة، عبر هنا بالارتزاق ولم يعبر بالأجرة، ما قال ويأخذ القاضي أجرته من بيت المال بل قال ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال. ليش؟ قالوا لأن الأجرة تكون في مقابل العمل فلا بد من معرفة العمل. أنا أستأجرك على عمل بدينار، لا بد أن تعرف العمل ما هو مقدار العمل، حيثيات العمل المختلفة لا بد أن تعرفها لكي يرتفع ماذا الغبن في المعاملة التجارية بيني وبينك، في معاملة الإجارة بيني وبينك، وإلا فلا يصح. هناك شروط كثيرة لا تتوافر في عمل القاضي، مضافا إلى إشكال أنه لا يجوز أخذ الأجر على ماذا الواجبات الذي سيأتي تعرض له بعد قليل. لهذا عبر ماذا بالارتزاق، والارتزاق ليس في مقابل العمل يا شيخ مشيخ علي، الارتزاق ليس في مقابل العمل، الارتزاق أشبه ما يكون يعني من باب التشبيه في صندوق التقاعد. الآن يعطى الدولة قد تعطي، نضرب مثال آخر، في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه مر على شخص يتفكع من أهل الذمة مسيحي كأنما، فقال ما لهذا؟ قال قالوا هذا لا يقدر على العمل، فقال استخدمتموه فلما عجز تركتموه، أو بهذا المعنى أجروا عليه من بيت المال، أجروا عليه من بيت المال. خب في مثل هذه الموارد الارتزاق ليس في مقابل عمل بل غرضه سد حاجة المحتاج. نعم قد نلحظ العمل بحيثية أن هذا المحتاج إنما سددنا حاجة هذا المحتاج دون غيره لأنه يعمل عملا معينا لا يتيسر له الارتزاق حال إتيانه بهذا العمل، أما هذا الارتزاق ليس في مقابل العمل، واضح؟ بل بغرض سد حاجته عليه، فلو كان سد حاجته بدينار لا نعطيه دينارين،
ولو احتاج إلى 100,000 دينار نعطيه 100,000 دينار. هذا مقتبر على أنه ارتزاق، لأن الغرض ماذا؟ سد حاجته. وقد يختلف هذا من مورد إلى مورد، بخلاف ما لو كان على نحو الأجرة، نقول له والله احنا اتفقنا ياك دينار، تطلبنا بدينار ونص، ما نعطيك نص الدينار الإضافي، لأنه أجرة مرتزاق. خب، ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق لعدم المال إذا لم يكن لديه مال، أو لديه مال لكنه لا يصل إليه ماله في مكة وهو في الكوفة الآن، والمسافة بينهما مو مثل الآن الصراف الآلي موجود يسحب منا يا شيخ علي، أو الوصلة أو لعدم الوصلة إليه، يعني لعدم وجود المال، لعدم المال أو لعدم الوصلة إليه، سواء تعين القضاء عليه أم لا. لم يتعين عليه القضاء، متى يتعين القضاء؟ كما لو لم يكن هناك شخص مؤهل للقضاء إلا الشيخ علي، فيتعين عليه أن يكون قاضيا، سواء تعين القضاء عليه أم لا. ليش نصرف عليه من بيت المال ونرزقه من بيت المال؟ يقول لأن بيت المال معد للمصالح، لمصالح المسلمين، وهو يعني منصب القضاء من أعظمها. لا تقوم الدولة بلا جهاز قضائي، أحد السلطات الثلاث كما تعلمون، وهو من أعظمها. وقيل لا يجوز مع تعينه عليه، يعني لا يجوز الارتزاق من بيت المال مع تعين القضاء عليه، كما لو كان لا يوجد إلا قاض واحد فإنه يتعين عليه أن ماذا؟ أن يكون ماذا؟ هو القاضي، موجب كفائي حينئذ، بل وجوب عيني. وقيل لا يجوز مع تعينه عليه، ليش؟ لوجوبه. إذا صار واجب وش يغير؟ يغير أنه هذا الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه، حيث أن المشهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. ويضعف هذا القيل، هذا القيل يضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق، ونحن لم نثبت الأجرة بل أثبتنا الرزق، قلنا يرتزق من بيت المال، لأن ويضعف بأن المنع حينئذ يعني حال التعين من الأجرة لا من الرزق، بل أكثر من ذلك نقول أصلا بناء على أن الوجوب في القضاء وجوب كفائي، في النهاية هذا الإنسان القاضي حتى وإن لم يكن متعينا، ها حتى لو موجود 100 شخص مؤهلين وصار القاضي شخص واحد، هذا الشخص في النهاية يقوم بأمر واجب أم لا، وإن كان وجوبه كفائيا، ها حتى في الوجوب الكفائي لا يختلف الأمر، في النهاية يأخذ الأجرة في مقابل أمر واجب وهو القضاء، فإن كونه وجوبا كفائيا لا يخرجه عن كونه واجبا، وفي النهاية يكون أخذا للأجرة على الواجب. إلا أن الجواب هو نفس الجواب ذاك، أنه نقول ماذا؟ هو ارتزاق، احنا من أول الأمر قلنا هو ارتزاق وليس بأجرة، هو ارتزاق وليس بأجرة، ولو كان أجرة لم نفرق فيه بين الوجوب الكفائي، بين أن يكون القاضي متعينا أو غير متعين، لأن في كلا الأمرين هو واجب عليه، القضاء واجب عليه إما بالوجوب العيني أو الكفائي. ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق بعد التضاح، ولا يجوز الجهل ولا الأجرة. ولا يجوز الجهل، ما المراد بالجهل؟ هذا العام مأخوذ من الجعالة، تارة يأتي المتحاكمان إلى هذا الشخص فيقولان له جعلنا لك دينارا إن قضيت بيننا، بعد بغيت أقول 100 دينار بس خفت يطمع، جعلنا لك دينارا إن قضيت بيننا، هذا حالة. فيجعلان لهذا الشخص مو أجرة هنا، فإنهما لا يستحقان شيئا بهذا الجعل، وهو لا يستحق شيئا بهذا الجعل إلا إذا أتى بالعمل، يقولان جعلنا لك دينارا إن قضيت بيننا. هذه كيفية، كيفية أخرى لا، يأتيان إلى مجلس فيه خمسة قضاة فيقولان جعلنا دينارا لمن قضى بيننا، مو لخصوصك أنت أو ذاك، بل جعلنا دينارا لمن قضى بيننا. الخطاب مو متوجه إلى شخص بعينه. خب، ولا يجوز الجعل بكلتا حالته، يعني ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم. يستأجرانه، يقولان نستأجرك ساعة واحدة لتسمع الشكوى وتحكم بيننا. ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غيرهم. شخص ثالث غير الخصمين يأتي يقول جعلت لك دينارا إذا بشرط أن أو على أن تقضي بينهما مثلا، أو استعجلتك بدينار لتقضي بينهما، يقول من الخصوم ولا من غيرهم. ليش؟ لأنه الجعل والأجرة في مثل هذا المورد في معنى الرشا أو في معنى الرشا، تقرأ رشا ورشا، لأنه في معنى الرشا جمع رشوة أو رشوة أو رشوة بالثلاث أيضا تقرأ، لأنه في معنى الرشا. خب، والمرتزقة الآن بعد يستطرد، بعد أن ذكر من يرتزق من بيت المال وهو القاضي يستطرد، الآن يقول والمرتزقة، مو جنود المرتزقة، ها نمو في نشرة أخبار يا شيخ علي، والمرتزقة من بيت المال هم، والمرتزقة من بيت المال المؤذن والقاسم. من المراد المؤذن؟ المؤذن واضح بعد، مو اللي يؤذن في الصلاة اليومية، مو اللي يؤذن في صلاته اليومية، وإلا كل الناس يرتزقون. المؤذن الذي يؤذن أذان الإعلام. خب، والقاسم، القاسم الذي يقوم بقسمة الأموال بين الآخرين. إذا قال القاضي لك ثلث ولك ربع ولك خمس ولك ثلث، خب نحتاج إلى تقسيم. خب، مو القاضي هو الذي يقوم بالتقسيم، بل يقوم به شخص آخر. خب، والقاسم والكاتب الذي يقوم بالضبط، مو القاضي يقوم بكل شيء. خب، والكاتب للإمام أو لضبط بيت المال، الكاتب الذي يكتب مثلا للإمام أنه ولينا القاضي الفلاني أو عزلنا القاضي الفلاني أو عيننا الوالي الفلاني أو نحو ذلك، يحتاج إلى قاضي أشبه بأمين السر الآن. أنا وش قلت؟ إلى كاتب، نعم عفوا، إلى كاتب. والكاتب للإمام أو لضبط بيت المال أو الحجاج، يعني الكاتب الذي يكتب حجج المتخاصمين ونحوها من المصالح، الذي يدون مثلا القوانين التي تصدرها الدولة مثلا ونحو ذلك، ونحوها من المصالح. ومعلم القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها، فإنه يصرف عليه أيضا من ماذا؟ من بيت المال. وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة، يعني تلوين القضاة، ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح، فإن هذا صاحب الديوان يقوم بتدوين سجلات بأسماء الموظفين لدى الدولة، فهو أشبه بديوان الموظفين في كثير من الدول الحالية مثلا. ووالي بيت المال الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه، فإن هذا أشبه بوزير المالية في زماننا، هذا أيضا يصرف عليه من بيت المال ويرتزق من بيت المال. وليس الارتزاق هنا النقطة، وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر، مو فقط هؤلاء الأفراد فقط على نحو التوصيفية، بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام يصرف عليها من بيت المال. كل شخص يقوم بمشروع من المشاريع الإسلامية التي ليس لها مورد إلا هذا يصرف عليه. يقول بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره، غير بيت المال، أو قصرت جهتها عنها، هناك جهة لكن هذه الجهة تقصر عنها فنصرف عليها من بيت المال، أو قصرت جهتها يعني جهة المصلحة عنها يعني عن القيام بهذه المصلحة. إذن هذا هو المعيار. ليش؟ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، بيت المال لإنشاء الجسور على نهر الدجلة والفرات مثلا، وإن كان هذا ليس من الارتزاق، نحن نحتاج إلى مثال على الارتزاق، لكن احتجنا إلى شخص يحسب منسوب مياه دجلة لتحذير الناس عن الفيضان مثلا، هذا لن يعمل مجانا، يحتاج إلى ارتزاق مثلا، نصرف عليه من بيت المال. أو الجنود مثلا، جنود يحفظون الثغور، لا توجد حرب حتى نعطيهم من الغنائم، لكن نحتاج إلى من يرابطون ويحفظون الدولة الإسلامية، صحيح نصرف عليهم أيضا من بيت المال، يرتزقون من بيت المال، ونحو ذلك بعض من المصالح. أنتم بعد تتوسع المصالح بتوسع الأزمنة. ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين. ندخل في هذا البحث أو نتوقف؟ هذا بعد نخليه إلى الدرس الجاي، والحمد لله رب العالمين.